بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله سبحانه وتعالى،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنًا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثراً عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيراً، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنون لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، أدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة: جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة. فآتي على أولى تلكم النقاط، وهو أو هي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق، وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وإجلاء من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن
الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضحه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم بمتهم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به، أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام، وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهيب وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا، من الصفات كما قلت صفة العموم، ومما يدل عليها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين، الإنس والجن، لأنهم مكلفون، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال: عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول: أين مصداقها في كتاب الله؟ أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العموم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. انتهى. فقوله حتى يختموا وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال. مما يدل على الاستمرار والبقاء ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، والله. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله؟ فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هذه الخيرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أوما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بي بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ما ذاء الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموماً محفوظاً لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك، يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد. قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدما العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غض من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة: ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه: منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال: بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي: ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق، دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصاً أو عاماً ناسخاً ومنسوخاً، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة، في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. طيب، أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح، وإن رغمت أنوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله، حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال: ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله، انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم، زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي صنو القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إنهم أو حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها وشاءها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ولا يمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لازب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة صنو القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جمة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء. نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة، ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة شيء؟ جاء ها؟ دقيقة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخله هنا. وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال: ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتاب إبطال الاستحسان، قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقض فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات، وفتنة عذاب القبر، وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا، واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول: وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أن هداك الله لطاعته، أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما وصفنا. من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثيرا من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها. فالخطب خطير، ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا، الذي لعنت يعني، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قالت فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فقالت ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. وضح، هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر، فأتممت فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم. وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال هذه بدعة. وهذا مراد النخعي، ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فنهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة أنا أصلي؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة الخاتمة. يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح قال إن في لزوم سنته تمام السلامة، شوف يعدد لك الفوائد، تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل، آجلا وعاجلا، المتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.